يبحث العلماء بحث معلوم يطول، وهو بحث أصولي وكذلك فقهي، في أن ما يتردد في الصدر ويحيك فيه ولا يطمئن إليه القلب، هل هو إثم بإطلاق أم أن بعض أنواعه إثم؟ والتحقيق في هذا أن المسألة فيها تفصيل، فإذا كان يعني الحالة الأولى أن يكون التردد الذي في النفس واقعا عن جهل من صاحبه بالحكم الشرعي أو بالسنة، فهذا لو تردد في شيء جاء النص بحسنه أو بإباحته أو بالأمر به فإنه يكون عاصيا لو لم يفعل، أو يكون ملوما لو لم يمتثل للسنة. وقد جاء في الحديث الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ناسا بالإفطار في السفر، فبقي منهم بقية لم يفطروا، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن أناسا لم يفطروا، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. فهذا يدل على أن الأمر إذا كان من السنة بوضوح فإن تركه لتردد في الصدر أن هذا من الشيطان، فلا اعتبار لهذا النوع. يكون في سفر يقول أنا لن أقصر في نفسي شيء من أن أقصر مع توافر الشروط بما دلت عليه السنة بوضوح، فإن هذا تردد لا وجه له. كذلك شيء دل القرآن الكريم أو دلت السنة على مشروعيته ثم هو يبقى في نفسه تردد، فهذا لم يستسلم أو لم يعلم حكم الله جل وعلا، فلا قيمة في هذا النوع. الحالة الثانية أن يقع التردد من جهة اختلاف المفتين، اختلاف المجتهدين في مسألة، فاختلف المجتهدون في تنزيل واقعة هذا المستفتي على النصوص، فمنهم من أفتاه بكذا ومنهم من أفتاه بكذا، فهذا ليس الإثم في حقه أن يبقى مع تردد نفسه، ليس الإثم في حقه أن يزيل تردد نفسه، وليس البر في حقه أن يعمل بما اطمأنت إليه نفسه خارجا عن القولين، بل البر في حقه ما اطمأنت إليه نفسه من أحد القولين، لأنه لا يجوز للعام أن يأخذ بقول نفسه مع وجود عالم يستفتيه، بل إذا استفتى عالما وأوضح له أمره فأفتاه فإن عليه أن يفعل ما أفتاه العالم به. فإذا اختلف المفتون فإنه يأخذ بفتوى الأعلم الأفقه بحاله. الحالة الثالثة وهي التي ينزل عليها هذا الحديث، وهي أنه يفتي الناس، وهي أنه يستفتي المفتي فيفتى بشيء لا تطمئن نفسه لصوابه فيما يتعلق بحالته، فيبقى مترددا يخشى أنه لم يفهم، يقول هذا أفتاني لكن المسألة فيها أشياء أخرى لم يستبنها، يقول المفتي لم يستفصل مني، يكون حالة المفتي أنه ما استوعب المسألة من جهاتها، فإفتاء المفتي للمكلف لا يرفع التكليف عنه في مثل هذه الحال، وإنما ينجو بالفتوى إذا أوضح مراده بدون التباس، فأفتي فإنه يكون قد أدى الذي عليه بسؤال أهل العلم امتثالا لقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما إذا لم يفصل أو لم يستفصل المسؤول المفتي أو لم يحسن فهم المسألة فاستعجل وأفتاه وبقي في في قلب المستفتي شيئا من الريب من جهة أن المفتي لم يفهم كلامه، لم يفهم حاله، أو أن هناك من حاله ما لا يصلح أن يبين أو ما لم يستطع بيانه، فإن هذا يدخل في هذا الحديث بوضوح. فالإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فإذا الأحوال كما قال أهل العلم ثلاثة، اثنان منها لا تدخل في ذلك، وهي الأولى، نعيدها باختصار، الأولى ما ورد النص به فإنه لا يجوز أن يبقى في النفس تردد مع ورود النص من الكتاب أو السنة أو إجماع أهل العلم المسألة أو إجماع أهل السنة في مسألة. والثاني أن يختلف المفتون وقد أوضح لهم حاله، فإن عليه أن يأخذ بفتوى الأعلم الأفقه منهم أو من يطمئن تطمئن نفسه لفتواه. والحالة الثالثة أنه لم يحسن إبداء المسألة أو لم يستفصل المفتي، فرجع الأمر فيما بينه وبين المفتي إلى عدم وضوح في موافقة حكم الله في المسألة، فإنه يترك الأمر ويخرج من الخلاف استبراء لدينه ورغبة في زوال تعرضه للإثم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. معنا الحديث 28، حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا